جمعنا الله وإياكم على الخيرات جمعا يطيب به للقلوب صدق الوجه إليه ودوام الحضور بين يديه جل جلاله وتعالى في علاه. فإن مقصد إنزال الكتب من السماء وإرسال الرسل أن تستجيب القلوب لدعوة علام الغيوب فتتنقى عن العيوب وما يخالطها من الشوب، فتنال في هذه الحياة القصيرة المنتهية سر الخلافة عن الرحمن جل جلاله وشؤون الوصلة به سبحانه وتعالى في القرب منه والمعرفة به والمحبة منه والمحبة له والرضا منه والرضا عنه جل جلاله وتعالى في علاه، وهي المنن الكبيرة التي تعجل في هذه الدنيا لمن استجاب ولبى نداء رب الأرباب وما أرسل به الأنبياء إلى سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكر تعالى عن أولي الألباب في كتابه أن بقولهم يقولون في ندائهم لربهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. والنداء الذي يصل إلى القلوب بالمباشرة من زين الوجود محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام ومن كان في عصره من أهل بيته وممن صحبه وآمن به صلى الله عليه وسلم، ثم ما يصل على يد أصحابه وما يصل على يد الخلفاء والنواب عنه والقائمين بتبليغ دعوته في مشرق الأرض وغربها. كل ما يعملونه من يألفونه من كتب أو يعقدونه من مجالس هو صوت النداء نفسه. صوت هذا النداء ينادي ويحدو القلوب للعلام الغيوب جل جلاله. وما يعقدون من حضرات وما يعقدون من أذكار وما يعقدون من مجالس علم وما يقيمون من مساجد وما يقيمون من زوايا وأمثال ذلك كلها استمتداد للنداء، نداء محمد الذي ينادي به الخلائق إلى الرب جل جلاله. ثم يجعل الله تبارك وتعالى في كل من المؤمنين على حسب ما سبق له في الأزل من الفضل والإحسان نصيبا في وعي هذا النداء وفي القيام بحقه وفي إيصاله وفي إبلاغه إلى مستوى قريب أو بعيد، إلى عدد قليل أو كثير يبلغون نداء الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال: بلغوا عني ولو آية. وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: قد بلغت يا رسول الله. قال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان بعد ذلك المراتب في هذا البلاغ وفي هذا النداء، وما ينزل صالح ولا ولي بقرية ولا بلدة ولا يحل في مدينة ولا مكان إلا وكان له من مد حبال هذا النداء ومعانيه بواسطة حضرة يعقدها أو بواسطة كتاب يؤلفه أو بواسطة معهد يبنيه أو بواسطة زاوية يقيمها أو بواسطة مسجد يشيده لله تبارك وتعالى. وهذا هو النداء الذي من لبى من أولي الألباب دخل في دائرة من يقول: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وهذه منة قيام هذه المساجد والزوايا وأماكن العلم والخلوات والأربطة في عالم الإسلام وانتشار الآثار أيضا لعباد الله الصالحين. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وإليه الإشارات بقول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرا وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة من أنواع المعاصي والذنوب والابتداعات في الدين والمخالفة للشرع المصون. كل من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم أشار إلى جمعية في خصوصية في من يقوم بنشر الخير أو سن السنن على الوجه المرضي، وقال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أن هذه المصائب التي تصاب بها الأمة باسم الدين: انتحال مبطلين، تأويل جاهلين، تحريف غالين يغلون في دين الله تبارك وتعالى، العرب يحرفون النصوص عن أصلها وعن معانيها ويدخلون فيها الأهواء ويتسخرونها لأغراض السلطات أو الدنيا أو أي غرض من الأغراض الفانية والعياذ بالله تبارك وتعالى. لكن العدول من كل خلف في كل قر يهيئهم الله تبارك وتعالى ينفون تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين إلى حقيقة وعروة وثيقة في استقامة على أقوم طريقة تتصل بخير الخليقة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك أيضا أشار عليه الصلاة والسلام وأنهم طائفة هذه الأمة ويكون مفرقين في البلاد، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا يضلهم ما يضرهم من نواهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وأشار في بعض الروايات إلى أن زمرة قوية وركن من أركان هذه الطائفة لا يزالون في أكناف بيت المقدس ولا يزالون في هذه الديار وأرض الشام التي وضع فيها عمود الإسلام كما رأى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتقوم بهم قائمة وتدور عليهم دوائر في تحقيق الصلات بعالم الباطن والظاهر والمطلع على السرائر جل جلاله والاتصال بختم الرسالات خير الخلائق صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله على الوجه المرضي. وكل هذا يذكرنا بهذه الحضرة حضرتموها الليلة وحضر معنا المنسب أحمد بن حسن بن حامد بن مصطفى بن أحمد المحبار عليه رضوان الله بعطاء أحمد بن محمد المحبار جده واحد من العارفين من العلماء العاملين الراسخين الصادقين من عجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن ذريته ومن ذرية الشيخ أبي بكر بن سالم. وكان في بعض وقت في الحرمين الشريفين وكان له اتصال قلبي قوي بسيدتنا خديجة بنت خويلد. وسيدتنا خديجة بنت خويلد هي البذرة في سماع النداء وإسماعه وتبليغه. بعد ذلك وما خرج من الغار ليلة إقرا ونزول الوحي ورجي الرسالة إلا إلى خديجة، فهي أول من شاهدت وجهه بعد نزول الوحي وأول من سمعت قوله بعد نزول الوحي وأول من بلغها أمر الرسالة من الأمة كلهم أجمعين عليها رضوان الله تبارك وتعالى. خصت بخصايا ومزايا من الباري جل جلاله بسبب فضل منه ظهر فيها آثار ظهر به آثار الصدق معها في طلب الله وفي قصد الله من أيام الجاهلية، ولها قلب يوقن أن هذا ما هو دين، كل من جاز ركز له صنم وعبده من دون الله وهو بيده يكونه ويخلقه ويبتليه بعد ذلك رب، وما هذه الديانة وما هذا المسلك يأكل القوي الضعيف ويخرجون عن سواء السبيل في الأقوال وفي الأفعال، فعلمة أن هذا ليس بدين وأن الله خالق الوجود ما هو تارك عباده عبثا. أخذت تبحث أين الوصلة بالرب وما بقي من دين إبراهيم ومن بعث الله بعد إبراهيم من الأنبياء، وأخذت تستمع من ابن عمها ورقة بن نوفل وتسمع أخبار أهل الكتاب من علماء اليهود والنصارى ويخبرون بأن نبي آخر الزمان سيظهر وأنه قد قرب وقته، فأخذت هذه الأسماع تأخذ بلبها وكانت تسخر جميع قدراتها وطاقتها ومالها وثروتها فيما يتفرع من ديانة إبراهيم عليه السلام من كريم الخلق والمواساة للضعفاء والتفقد ذوي الفقر والحاجة ونشر الخير بين الناس وما يتعلق بالإعفاف والصلاح عليها الرضوان. وقلبها يعتلج فيه شوق إلى أين الصلة بالله على الحق وأين دين الهدى وكيف أقوم به في الحياة وألقى به الله تبارك وتعالى. وما أن سمعت بالأخبار وهي تشير إلى المختار حتى مال قلبها، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فمال قلبها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. واستأجرته لأجل الخروج في التجارة لها وما قصدها مثل غيرها ممن تستأجره من عموم الناس، وما أرادت إلا التأكد والتأكد والقرب منه عليه الصلاة والسلام، ووعدته أن تجزل له المثوبة والأجرة فيما تعطيه الآخرين الصالحين الذين يتجرون في مالها. وخرج عليه الصلاة والسلام وهو في 25 من عمره عليه الصلاة والسلام، وجاء إلى أرض الشام وباع واشترى، وقد وكلت به مولاها ميسرة يراقبه في أحواله، تزداد بإيمان ويقين. ولما رجع ميسرة: كيف مشيتم؟ وماذا قال محمد؟ وماذا فعل؟ وكيف كان يمشي؟ وكيف كان ينام؟ وكيف كان يقول ويكلم من؟ ويتكلم بأي كلام؟ وما يخرج من لسانه؟ وكيف ليله؟ وكيف نهاره؟ وكيف معاملته؟ وكيف بيعه؟ وكيف شراه؟ وجدت الكمال كله فيه، ووجدت أنه المشار إليه بما وصل إليها من أخبار التوراة والإنجيل وما بقي من آثار الديانات السابقة، فزاد تعلق قلبها به. وما كان منها إلا وقد خطبت من قبل كبار زعماء قريش بعد أن مات زوجها الأول ومات زوجها الثاني، فخطبت من كبار زعماء قريش وعينهم وردت الكل. ثم كان منها أن أرسلت إليه تخطبه لنفسها عليها رضوان الله، ورتبت لذلك الترتيب بالسوابق التي قد سبقت من الرب جل جلاله وتعالى لهذه السيدة الكريمة. وتم الزواج، وكانت الخطب العجيبة من عمها ورقة بن نوفل ومن والدها ومن عمه أبو طالب، وتم العقد وتم الزواج وتم الزفاف، وحظيت بالشرف الأفخر الأكبر. وكانت تحدث في أيامها، وبقي من بعد ما تزوج بـ 15 سنة ماشي نزلت من الوحي عاد قبل نزول الوحي، وكانت تقول له سلي أني كنت أفعل معنى المعروف كذا وقرب لي كذا من أجل ما أظن أنك رسول الله وأن الله ينبئك ويبعثك. وكان في ثباته الكامل وهو أعرف بها من بنفسه، صلى الله عليه وسلم أعرف بنفسه منها وأعرف بها، ولكنه في حالة الأدب والكتم لما كتمه الله. قال: إن يكن أنا هو فهو الذي أردت، وإن لم يكن أنا هو فإن الذي فعلت هذا من أجله سيجزيك، بيكافئك وبيجازيك الحق الذي عملت هذا من أجله. وما كان هو إلا هو عليه الصلاة والسلام. وكان ما كان، بعد أيام الوحي، وقال في أول ليلة لما حدثها الخبر وذرفت عيناها وقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نواهب الحق عليه صلوات الله وتسليماته، وأرادت تزداد إيمان. خدته إلى عند ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر وعنده من علم الإنجيل وبالعبرانية يترجم بها إلى العربية، حملته إليه فخبره بقصة الوحي في حراء. قال: في النمرة في اليقظة. قال: في اليقظة وكفاعنا في اليقظة في اليقظة. الله أكبر، هذا الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى، هذا وحي الله جاء إليك. يا ليتني فيها جذعا أنصرك حين يخرجك قومك نصرا مؤزرا. قال: ومخرجهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جيت به إلا عندي، وسيأتي قوم يعدونك قومك ويخرجونك من البلد. وما كانت إلا أيام ومات ورقة بن نوفل، عده في حجب في الإصابة من الصحابة، لأنه آمن في أول ما جاء الإيمان، والإيمان من بيت خديجة انتشر مع يد خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان وسط بيت البيت الذي تعيش فيه، وبيته صلى الله عليه وسلم الذي كان تسكن معه فيه، مع وسط البيت علي بن أبي طالب تربى، وسط البيت زيد بن حارثة، هذا أحد الأمور السبعة في آلة ثلاثة في وبقعة موتى عندكم. فكانوا من أول من دراب الخبر، وأول من لقيه خارج محيط البيت صاحبه أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فهؤلاء أول من وصلهم خبر الرسالة، لكن خديجة قبلهم كلهم عليها رضوان الله تبارك وتعالى. فكان ما كان لها من عظيم الشأن، وكانت النموذج للإنسان، وإن أراد الإنسان بعموم الإنسان، وإن أراد من الجنس الأنثى من الإنسان أن يعرف حقائق الشهامة والكرامة والفضل أو المنزلة أو الرفعة أو الإنسانية أو الحرية أو الشرف أو المجد، فهو في خديجة بنت خويلد، في مالها الواسع، في جاهها الواسع، في عقلها الواسع، كيف تصرفت وكيف تعاملت، ولا تبدلت ولا تبرجت ولا رقصت ولا راحت قفل كلام بالفارة، ومن له شرف مثل شرفها، ومن له منزلة مثل منزلتها. يروي لنا الإمام مسلم في صحيحه أنها لم تخرج من هذه الدنيا إلا وقد جاءها السلام من السلام من رب الأنام جل جلاله. بعموم المؤمنين تحيتهم يوم يلقونه، لكن هذه عادها في الدنيا قبل يوم اللقاء. ودخلت حاملة هنا فيه طعام، وليه حاملة؟ ما معها خدام، ما معها جواري، ما معها من يكفيها. نعم والله معها كثير، وهي صاحبة ثروة، ولكنها تريد أن تخدم هذه الذات، تريد أن تقوم مع خير البريات، وهي بنفسها تروح تسل الطعام وتحمل الطعام وتقرب الخير الأنام. وقال له سيدنا جبريل: هذه خديجة مقبل عليك، حامل الطعام في إناء، إناء في طعام لكم، فإذا دخلت فأقرئها من السلام من ربها، إن الله بعثني إليها بالسلام. قل: يسلم عليك رب العزة ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قالوا: معنى القصب اللؤلؤ المجوف. فدخلت خديجة فقالت: يا خديجة، هذا جبريل يقرئك السلام من الله ومنه، ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قالت: الله السلام ومنه السلام وله السلام وعليك وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركة، رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قبل ذلك في أول أيام الوحي قالت له: إذا جاءك الملك لتستيقن هي ويزيد يقينها، إذا جاءك الملك فأخبرني. قال فاليوم قالها هذا جبريل أقبل، كشفت رأسها قال ذهب، ردت الغطاء جاء أقبل. قال: وأزاحت عنها الخمار لتدري أهو الوحي أم هو الإغماء، فاختفى عند كشفها الرأس جبريل، فما عاد أو عيد الغطاء، فاستبانت خديجة أنه الكنز الذي حاولته والكيمياء وأيقنت وزاد يقين. هي كانت تطلب اليقين، أما هو سيد الموقنين في الله تعالى، وترقت في اليقين حتى رفعت من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. وحق اليقين ما يلقاه من بعد النبيين إلا خواص الصديقين المقربين، ولكن ساقيها في حق اليقين بالمباشرة في أيام حياته الدنيوية وأيام بروزه في القالب الإنساني البشري. سيد من يسقي اليقين صلى الله عليه وسلم شربت الكاس بيده عليه الصلاة والسلام، فكانت الرتبة العليا في علم اليقين وفي عين اليقين وفي حق اليقين عليها رضوان الله. تعلق بها قلب هذا الإمام أحمد بن محمد النهضار وامتلأ بها، فكان بينه وبينها وصلات وصلات وكثير من الاتصالات والمرائي والإقبالات، وحتى خرج إلى حضرموت، وكان يؤسس هذه الحضرة تقرأ في كل ليلة 11 من الأشهر القمرية ومن محرم إلى محرم، وتقام في مثل هذه الليلة. وصادف الليلة عندنا حفيده هذا الذي هو قائم الآن بالمقام في قريته القويرة في حضرموت، وفي نفس الوقت اللي يقروها هنا قالنا نحن هنا في نفس الوقت، والمنصب عندنا والحمد لله على كل حال. الله يتم نعمه. وهكذا شأن الأولياء إذا نزلوا في مكان أو نزلوا بقرية عمروها، ولله قوم إذا حلوا بمنزلة حل الرضا ويسير الجود إن ساروا، تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم لبقاع الأرض. ووزعهم الله تعالى في البلدان، نزلوا بأكناف البلاد نزول ماء المزن أخصب في المحل الماهلي، فلكل أرض حظها منهم، فلا يخشى على الدين اغتيال الغائل. وبحمد الله تبارك وتعالى، كما علمتم على منهج أهل السنة والجماعة، والذين يجعلون في التوسل المشروع الذي بعثه صلى الله عليه وسلم الوجهين الذي جاءت في حديثه الصحيح عندما جاءه الأعمى ويقول: إني أريدك أن تدعو لي رد الله علي بصري. فأوقات ما سمع الناس فيه عمليات للعيون ولا شيء من هذا الأسباب. قال: إن شئت صبرت وشئت عبدك، قال: فادعو لي. فقال: قم أنت. قم أنت توضأ وصلي ركعتين وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. هذا جانب. جانب الثاني في التوسل، يا محمد يا أحمد إني أتوجه بك إلى الله. فهذا الأمر الذي مضى عليه بعده أهل السنة فيما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، فرأوا أنه تطمح التوسل إلى الله، أن قلت يا الله أتوسل إليك بفلان أو يا فلان أتوسل بك إلى الله، فالأمر واحد في حديث واحد. اللهم إني أتوسل بنبيك محمد، يا محمد إني أتوجه بك إلى الله، فما كان في ذلك حرج. قال عثمان بن حنيف كان راوي الحديث، فما طال من المجلس ولا تفرقنا حتى دخل الرجل وهو يبصر، كان صلى الركعتين ودعا الدعاء وخلاص وكملت العملية ودخل، ولا ليزر ولا شيء من هذا، وكيف ودخل وهو يبصر. قال فلما جلس قال فإن كان لك حاجة فافعل مثل ذلك، فافعل مثل ذلك. حتى يقول راوي الحديث نفسه عثمان بن حنيف قال إنه قدم إلينا رجل في عهد سيدنا عثمان بن عفان أيام خلافة سيدنا عثمان، كان له حاجة لسيدنا عثمان، يصادف زحمة ويجي كل يوم عند باب سيدنا عثمان ويكلم عدد وما يحصل له مجال ولا نفس. أول يوم ثاني يوم ثالث جاء لعند عثمان قال كلم لي أمير المؤمنين عثمان بن عفان، قال إن شاء الله كلم، لكن أنت روح صل ركعتين وعلمه الدعاء نفسه، واللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى الله. كذا لقيه في اليوم الثاني جزاك الله خير، كلمت في أمير المؤمنين ما كان ينظر إلي ولا أجد فرصة، أول ما وصلت قدموني ودعاني أمير المؤمنين وحطاني على طنفسه بجنبه وقضى حاجتي وقال لك حاجة تعال إلي. قال الله والله ما رأيت عثمان منذ فارقتك من مساء ما كلمته، أنت صليت وقلت الدعاء؟ قال نعم. قال فهو ذاك هذا السبب، ما هو أنا ما كلمت فيك حد، ولكن توسلك هذا بمحمد صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. والحمد لله على ما جمعنا وإياكم، وبحمد الله ما اجتمعنا هنا إلا وقد سبقت ثوابك في الأزل من قبل خالق السماوات والأرض ورب العرش العظيم جل جلاله بأسمائنا ما تزيد ولا تنقص، فلان وفلان 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 قد سمانا سبحانه وتعالى، يجلسون في المجلس الفلاني في الليل الفلاني على ما يكون بين قلوبهم من تحابب أو تواد فيه سبحانه وتعالى، كل على قدر صفائه ونقائه وهمته وقوته في الأزل قد مضت، ما نحن إلا في ما قد سبق به القضاء وما سبقت به الإرادة الإلهية، ورجاؤنا أن يكون هذه اللقاءات وهذه أيضا الروابط القلبية على أشرف وأنظف وأجل وأصفى ما يجعل بين محبوبيه من عباده في روابط قلوب واجتماعات على الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله أقواما على وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الأنبياء والشهداء، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، جثى أعرابي على ركبتيه قال جلهم لنا يا رسول الله في رفض حلهم لنا نعرفهم، قال هم المتحابون في الله من بلاد شتى وقبائل شتى يجتمعون على ذكر الله فيذكرونه، والله اجعلنا وياكم منهم إنه أكرم الأكرمين. وحضر في هذا البيت المبارك المصون لأحبابنا هؤلاء، الله يطول أعمارهم في عافية ويبارك فيهم وأولادهم ذرياتهم، يبلغ الدكتور إبراهيم ما نوى وفوق ما نوى، وحضر معنا من العلماء وحضر من الفضلاء وحضر من الأعيان وحضر من أهل الدعوة وحضر من الصغار وحضر من الكبار وحضر من المتوجهين الله عدد، ومن الإنس ومن الجن ومن الملائكة، والحمد لله على رب العالمين. يقبل الله الجميع، يفيض الله فائضات الخير على الجميع، يشفع فينا الشفيع ويجعلها ساعة من أبرك الساعات نحوز فيها ارتقاء علي الدرجات مع صلاح الظواهر والخفيات، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، إنك المنان الكريم. اللهم غياثا عاجلا لنا ولأمة الحبيب محمد، وفرجا عاجلا لطفا شاملا وإنقاذا لأهل رفح ولأهل بيت المقدس ولأهل غزة ولأهل الضفة الغربية ولمن في هذا الشام خاصة وفي اليمن وفي شرق الأرض وغربها في الصومال وفي السودان وأهل السودان وكل كل ما جرى عليهم من شدائد ارفعها يا رب وادفعها، والمتسببين فيها اجمعهم واردعهم بما شئت وكيف شئت، وسائر المتسببين في نشر الشر والفساد بين الأمة ومن يروم السوء بالأمة وبالدين، خذهم أخذ عزيز مقتدر. يا رب فرج جمعهم، يا رب شتت شملهم، يا رب قلل عدهم، واجعلهم في الغابرين ولا تبلغهم مراد، ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين، ولا تجعل فينا ولا في أهلنا ولادنا إلا من يريد نصرتك ويصلق في الوفاء بعهدك ويعمل على نشر الخير في الأمة، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وزدنا زيادة من كل خير، واحفظ الأردن والشام وأهل الشام من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وألهمهم الرشد في كل سكون وحركة في السر وفي العلن، وأعدنا وإياهم وأهل بلداننا والمسلمين من كل موجب حسرة وندامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، واربطنا بالمظلل بالغمامة ربطا لا ينحل أبدا، واجعلنا به وبقربه من أسعد السعداء ها هنا وغدا، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. بحسب ما يسع في الوقت اسمع ترحيب صاحب البيت لهم وكلامنا يتكلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الليلة المباركة وفي هذه المناسبة المباركة، الليلة 11، وما سمعتموه وما تفضل به سيد الحبيب عمر حفظه الله وأدامه ذخرا للأمة الإسلامية من كرامات ومن مقام عالي لصاحب هذه المناسبة الحبيب أحمد المحدار رحمه الله وأسكنه فسيح جنته، وهذا سيد المنصب وهو من ذريته وهو جد له من أجداده رحمه الله. فهذه ساعات مباركة ومناسبة عظيمة شرفنا بها سيد الحبيب عمر سيد المنصب، وشرفتونا بها أنتم أيضا وحضرتم، جزاكم الله خيرا. وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يجعل لقانا هذا لقاء معصوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا أحد محروما ولا مطرودا ولا محروما، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وكما قال سيد الحبيب عمر، اللهم اجعل في هذه الليلة ببركة هذه الجلسة وببركة ما حضرها من الأولياء أمر الصالحين وسيد الحبيب عمر والأحباب كلهم، أن تنزل بها النصر على أهل غزة وعلى المجاهدين في فلسطين وفي اليمن وفي ليبيا وفي الصومال وفي كل بلاد الأرض وفي كل مكان يظلم فيه المسلمين. اللهم اجعلها ليلة فتوح ومنوح وعطايا من الرب سبحانه وتعالى وبركات تتنزل علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها، بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، سر الفاتحة ولا حضرتك.